تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المواهب الثلاث المنطوقة للروح القدس: الألسنة والترجمة والنبوة، وسعيت لقيادتكم في ممارسة هذه المواهب، وأعتقد أني نجحت بنسبة 80%، وأعطي كل المجد لله. والآن هناك محاضرة متبقية في هذه السلسلة، وسنتحدث بإيجاز عن المواهب الست المتبقية للروح تحت عناوين القوة والإعلان. لا تنخدع بالعنوان، فهذا ليس مجمل الموضوع، بل ما زال هناك الكثير، لكننا سنبدأ بهذا، لأن السيدة التي كانت تكتب النقاط، وهي سيدة فاضلة، فرغ الحبر من قلمها كما ترون، لذلك توقفت هنا، لكن سنقوم بكتابة البقية قريبا، ونحن مدينون لهذه السيدة كثيرا. دعونا نشجعها بالتصفيق، يجب أن نصلي لأجلها لكي لا تفشل في امتحاناتها، لأنها قضت وقتا طويلا في ذلك. والآن المواهب الثلاث للقوة. الموهبة الأولى للقوة هي الإيمان. يستخدم الإيمان في أماكن عديدة في العهد الجديد. البار بالإيمان يحيا. لدي كتاب اسمه الإيمان الذي به نحيا، وهذا هو الإيمان الذي يحتاجه كل مسيحي ليكون مسيحيا بحق. ثم نجد في غلاطية الأصحاح الخامس الإيمان مدرج كأحد ثمار الروح. تختلف الثمار عن المواهب، ولكي تعرف الفرق بينهما تخيل شجرة عيد الميلاد وشجرة للتفاح. شجرة التفاح تعطي ثمرا، وهذا يتطلب عملية طويلة لكي تثمر الشجرة، فالثمر لا يأتي بشكل فوري، لكنه يجب أن يزرع. على الصعيد الآخر، شجرة عيد الميلاد إن كنت شاركت يوما في هذه الأشياء، إما أن تحمل الهدايا أو تجدها تحتها، وهذه الهدايا توضع في لحظة وتؤخذ في لحظة، وهذا لا يتطلب وقتا، مما ينطبق على المواهب، فلن تحتاج لأكثر من 30 ثانية لتحصل على الموهبة، وهذا هو الفرق. والآن الثمر هام للغاية، لكننا لا نتحدث عن ذلك، نحن نتحدث عن المواهب. وثمرة الإيمان تترجم عادة الأمانة، وفي الواقع فإن الكلمة اليونانية والعبرية المرادفة للإيمان تشير في الأساس للطبيعة وليس الفكر، هذا مشوق. الإيمان حقيقة هو الأمانة، هو التزام نحو الله، وليس القصد هو العقيدة، هذا أمر ثانوي. نحن لا نتحدث عن ثمرة الأمانة، لكننا نتحدث عن موهبة الإيمان، عن شيء نستقبله في أي لحظة. ما هي موهبة الإيمان؟ وإجابتي هي أنها حبة الخردل من إيمان الله نفسه، ويتم نقلها بطريقة إلهية فوق طبيعية، نحن لا نطالب بها، الله يمنحها لنا. هناك جزئان كتابيان يمكنك أن تلقي نظرة عليهما. مرقس 11، هل تذكر عندما أتى يسوع لشجرة التين ولم يكن راضيا عنها، فقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وفي اليوم التالي ذبلت الشجرة من جذورها، وعلق التلاميذ على ذلك، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع: ليكن لكم إيمان بالله. هذا هو المكتوب في الترجمة العربية، لكن الترجمة اليونانية تقول: ليكن لكم إيمان الله، وهي تختلف تماما كاختلاف النهار عن الليل. قال يسوع: إن كان لكم إيمان الله، فالكلمات التي تقولوها والأفعال التي تفعلوها ستكون فعالة، كأن الله نفسه هو من فعلها، فهذا ليس إيمانكم، هو إيمان الله. بكلمات أخرى قال يسوع: إن إيمان الله داخلي مكنني من تحديد مصير الشجرة، وأصبحت كلماتي فعالة كأن الله الآب هو قائلها. وتذكروا أن الله خلق العالم كله بكلمة، فهو قال للعالم أن يكون فكان، ثم يعطي وعدا في العدد 23: لأني الحق أقول لكم، إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر، ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. وهذا الوعد شديد الشمول، من قال سيأخذ ما طلبه، لكنك لا تستطيع ذلك فقط بقرارك، لكن هذا يحدث فقط عندما يعطيك الله إيمانه في ذلك الموقف كموهبة. والآن ضع إلى جانب ذلك متى الأصحاح 17 والعدد 20 الذي يصف نفس الواقعة، ويقول يسوع: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. فيسوع قال: إن كان لك إيمان الله فلن تحتاج الكثير منه، حبة خردل وهي أصغر الحبوب ستنقل جبلا. وبكلمات أخرى، الأمر لا يتعلق بحجم إيمانك لكن بنوعية إيمانك، فموهبة الإيمان هي حبة خردل صغيرة من إيمان الله تعطى لك في موقف معين لأجل مهمة معينة. وبينما تمارس ذلك فأنت تؤثر كالله نفسه، وحالما تنتهي المهمة تعود لمستوى إيمانك المعتاد الذي تحيا به يوما بعد يوم. إذن هذه هي موهبة الإيمان، وهي مثل عامل محفز، وهي تطلق الموهبتين التاليتين. هنا ننتقل للصفحة التالية بمساعدة الأخ الكريم فينو، والذي خلد اسمه في هذا الفيديو للأبد. حسناً، ننتقل لموهبة القوة التالية وهي موهبة الشفاء، ولاحظ أنها في النص الأصلي بصيغة الجمع مواهب الشفاءات. وأنا شخصياً أميل لأن كل شفاء هو موهبة، وهو عادة يعمل من خلال أن كل خدمة لديها إيمان لأنواع معينة من الشفاء. فمثلاً أنا لدي إيمان لمشاكل الظهر، ولدي إيمان لالتهاب القولون والربو، وأيضاً لالتهاب المفاصل، لكن إلى وقت قريب لم يكن لي إيمان لما يتعلق بالإبصار. وأقول إلى وقت قريب لأنه حدث قريباً في باكستان شفاء لحوالي 10 أشخاص استردوا بصرهم، لكن هذا أمر حديث وأنا غير متأكد مما سيحدث في الفترة التالية. لكني منذ سنوات وأنا أصلي لأشخاص لديهم مشاكل في الظهر ومعظمهم نالوا الشفاء. إذن هناك طريقتان لفهم مواهب الشفاء، أن كل شفاء هو موهبة منفصلة، وأيضا يحصل بعض الأشخاص على موهبة لشفاء مرض معين مثل التهاب المفاصل أو الصرع، وآخرين لديهم موهبة لشفاء الصمم أو العمى أو مشاكل الأمعاء. هناك الكثير من الطرق المختلفة لحدوث ذلك، ويجب أن نكون حساسين للروح القدس. وفي المضمون، فإن موهبة الشفاء أو أي موهبة شفاء هي قوة الله فوق الطبيعية ضد المرض، اتفقنا؟ فالشفاء متعلق بالمرض، والأشخاص الوحيدون الذين ينالوا الشفاء هم المرضى، اتفقنا؟ هناك عبارة في لوقا الأصحاح 5 تتحدث عن فترة خدمة يسوع بداية من العدد 17: وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. وفي ترجمة أخرى: كانت قوة الله حاضرة معه لشفائهم. لاحظ أن قوة الله كانت حاضرة للشفاء. إذن قوة الله تطرد المرض وتستبدله بالصحة، فهي قوة فوق طبيعية ممنوحة من الروح القدس، وتطلق عن طريق وضع الأيدي وأحيانا من خلال مسحة الزيت بطرق عديدة ومختلفة. لكن الشفاء متعلق بالمرض، والموهبة التالية وهي المعجزات تمتد لأكثر من ذلك. فالمعجزات تذهب لما هو أبعد من الشفاءات، فعلى سبيل المثال، وهذا حدث أكثر من مرة في خدمتي، إن كان هناك شخصا مصابا بالتهاب الأذن، التهاب الأذن الوسطى، يمكنك أن تصلي لذلك وينال الشفاء. لكن إن كان هناك شخص تم استئصال أذنه الوسطى جراحيا، لا يمكنك أن تشفي أذنه الوسطى فهي لم تعد موجودة، لكن المعجزة تستطيع استعادة الأذن الوسطى. أذكر مناسبتين مختلفتين حيث حدث ذلك. مرة أتى إلي رجل وقال صلي لأجل أذني، أشكر الله أني لم أسأله ماذا حدث لأذنك، فصليت له، ثم عاد قائلا لقد شفيت. فسألته مما شفيت؟ قال لم يكن لي أذن وسطى والآن أصبحت لدي، لقد ذهبت للطبيب وفحصني والآن لدي أذن طبيعية. هذه هي المعجزة، هل فهمتم؟ فهذا أكثر من شفاء. والفرق أيضا أن المعجزة عادة ما تكون فورية وليس بالضرورة، لكن غالبا ما تكون مرئية، على عكس الشفاءات التي تكون عادة غير مرئية. إذا شفي كبد أحدهم فلن نرى شيئا يحدث فوريا، وكثيرا ما يكون تدريجيا. من المهم أن نفهم ذلك، لأنه يمكن للأشخاص أن يشفوا لكنهم لم ينالوا معجزة فيظنون أن شيئا لم يحدث، لكنهم ربما ينالوا الشفاء تدريجيا. من المهم أن تفهم ذلك، لأنك إن كنت تمر بعملية شفاء فالأمر يعتمد على كيفية استجابتك. فأنا أقول للناس أنت الآن متصل بقوة الله فوق الطبيعية، حافظ على هذا الاتصال. كيف يكون هذا؟ بأن تستمر في شكر الله، فتقول أشكرك يا رب، لقد لمستني وقوتك تعمل في جسدي، وكلما تشعر بغصة الألم أو ترى عرضا تقول أشكرك يا رب فقوتك فوق الطبيعية تعمل في جسدي. وبينما تستجيب هكذا يكتمل شفاؤك. لكن إن أتيت لأجل الصلاة ويلمسك الله لكنك لم تنل شفاء كاملا وتمضي قائلا لم يحدث شيء، فأنت قطعت الاتصال وبعدها لن يحدث شيء. فمن الهام جدا أن توجه الناس لهذه الأمور. فالمعجزة كثيرا أو عادة ما تطلق من خلال فعل إيماني بسيط. إذا أردت أن تدرس عن رجل قام بمعجزات النبي إليشع، كل معجزة قام بها تقريبا أطلقت بفعل إيماني غريب. على سبيل المثال، كان هناك نبع مياه خارج أريحة مياهه رديئة، فقد أتى بصحن من الملح وألقى الملح في النبع وقال هكذا قال الرب لتبرأ المياه. بالطبع يعرف الجميع أن الملح لا يشفي الماء، هل تعرفون؟ لكنك يمكن أن تذهب للنبع اليوم وبعدها بألفي عام تقريبا ستجده ما زال مشفيا. لم يشفي الملح النبع، لكن فعل الإيمان الصغير أطلق معجزة الله للنبع. وفي مرة أخرى كان أبناء الأنبياء يأكلون من قدر للطعام واكتشفوا أنه مسموم، فأخذ إليشع بعض الدقيق في يده وألقاه في القدر وقال هكذا قال الرب يشفى هذا القدر، فشفي. الدقيق لم يشفي القدر، لكنه فعل الإيمان البسيط الذي أطلق معجزة الشفاء في القدر. مرة أخرى ذهب أحد تلاميذه ليبني بيتا بجانب نهر الأردن، وقد قام باستعارة فأس ليقطع بعض الأشجار، وبينما كان يقطع بالفأس وقع منه في نهر الأردن. إن لم تذهب لنهر الأردن من قبل فقد لا تدرك مدى صعوبة ذلك، لأن نهر الأردن موحل، فهناك على الأقل 5 سنتيمترات من الوحل في قاع هذا النهر. فلم تستقر رأس الفأس على السطح بل في القاع، وقعت داخل الوحل واختفت. فقال إليشع حسنا، وأخذ قطعة خشب صغيرة ورماها في النهر، وبينما طفت صعدت رأس الفأس لتلاقي الخشب. طبعا قطعة الخشب لم تجتذب رأس الفأس لأعلى، لكن إلقاء الخشب في النهر أطلق قوة لعمل المعجزة. هل فهمتم؟ هل أدركتم المبدأ؟ فستحتاج عادة لفعل أمر غريب لتطلق المعجزة. عندما أتى الرجل الأعمى منذ ولادته ليسوع، تفل يسوع على الأرض مع أن الجميع يعرفون أن الوعاظ لا يبصقون في العلن، وصنع طينا من التفل وطلع عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام. هذا أمر غريب، لكن الرجل فعل ما طلب منه وأتى بصيرا. والآن نأتي لمواهب الإعلان، هل هي مدونة هناك أيضا؟ والآن أولا تقول معظم الترجمات كلمة الحكمة، لكن الترجمة اليونانية تقول كلمة حكمة. أنا أعرف أنها تشبه كثيرا موهبة الإيمان، لكنها حكمة. الله يملك كل الحكمة، لكنه إذا سكب كل هذه الحكمة علينا فسوف نسقط من ثقل الحمل. لكننا عندما نحتاج للحكمة في مواقف معينة فلن نجدها بالسبل الطبيعية، فيعطينا الله كلمة حكمة فوق طبيعية، حبة خردل صغيرة من حكمته. وطبيعة الحكمة أنها توجيهية، فهي تخبرك كيف تستكمل المسيرة وتريك ماذا تفعل. وكلمة العلم مشابهة لذلك، لكنها معرفة وليست حكمة، وهي حبة خردل صغيرة من معرفة الله، وهي معطاة لك في موقف معين لتحقق هدفا معينا. منذ 20 أو 30 عاما كان مصطلح كلمة علم غير موجود تقريبا بين شعب الله، لكنها أصبحت أكثر شيوعا، ونشكر الله لأجل هذا. وأحد طرق عملها هي أن يكشف الله لشخص عن مرض أحد الأشخاص الحاضرين، وعندها يتم استدعاء الشخص على أساس أن إعلان مشكلة هذا الشخص يخلق لديه إيمانا لاستقبال الشفاء، هل تفهمون؟ فالله يعمل دائما ليخلق إيمانا فينا، والهدف الحقيقي من المواهب هو خلق الإيمان. أحيانا تحصل الرث على موهبة كلمة العلم، هذه عندما نكون معا. عندما كنا في بريطانيا في أبريل الماضي، وكنت سأعظ في اجتماع صباح الأحد، وهي ليست خدمة شفاء، وقبل أن أنهض لأعظ أشارت لي روث وقالت: أعتقد أن الله قد أعطاني كلمة علم. فقلت لها: حسنا قوليها، لكن قبل أن تفعل، ولأني أعرف شعبي الإنجليزي، أعطيتهم محاضرة صغيرة عن كيف يستجيبون، وقلت لهم: لا تقولوا قد تكون هذه الكلمة لي، وإلا سأشعر بالحرج أن أقف أمام كل هؤلاء الناس، لأنك ستفقد كلمة الله لك. إن كانت كلمة العلم لك، يجب أن تنهض وتأتي للأمام وسنصلي لأجلك. ثم وقفت روث ووصفت شخصا يعتقد أنه سيصاب بالعمى في عينه اليمنى. كانت هناك سيدة هندية تجلس في الصف الثاني مرتدية الساري. لم تكد روث أن تصل لنصف الجملة حتى أصبحت السيدة على المنبر. أرأيتم؟ هذا هو الفارق بين الهنود والإنجليز. وقالت: إن السبب الوحيد الذي جعلني آتي لهذا الاجتماع أني اعتقدت أنني سأصاب بالعمى في عين اليمنى. فسألتها: هل أنت مسيحية؟ فقالت: أنا هندوسية تماما. أرأيتم؟ الله قد جذبها، وكانت هذه هي الطريقة التي ستجعلها تتعرض لبشارة الإنجيل. وقلت لها: هل أنت مستعدة لنصلي لك باسم يسوع؟ فقالت: نعم. وهل أنت مستعدة أن تعترف أن يسوع هو ابن الله؟ فكرت في الأمر ثم قالت: نعم. وفعلت ذلك وصلينا لأجلها. ثم عادت في المساء ورأت الكثير من المعجزات تحدث، فأتت لنا في نهاية الاجتماع وقالت: أنا لا أعرف ماذا حدث لعقيدتي الآن. فقالت لها روث: ستحاسبين أمام الله على ما أعلنه لك. مثال آخر: كنا في أمستردام هذا الصيف مع هيئة شباب له رسالة، وكانت لنا خدمة للشفاء، وأعطى الله لروث كلمة علم، وهي غريبة بعض الشيء، عن شخص لديه قطع في جسده يبدأ من هنا إلى هنا أو هكذا. هكذا قالت. كانت تصف الأمر ببعض الخجل، إذ بدا الأمر غريبا جدا، لكن عندما تكلمت وقف شاب وأتى إلينا قائلا: هذا أنا، لقد أجريت جراحة في ظهري، لكنهم اضطروا أن يفتحوا من هذا الجانب مستديرين. هكذا أجلسناه على كرسي وسألناه: هل أنت مسيحي؟ فقال: نعم. وسألناه: متى خلصت؟ أجاب: ليلة أمس في الشارع. هذا أمر جميل، أليس كذلك؟ فالله وضح له كيف يهتم به كشخص، واختاره بناء على ذلك ودعاه ليشفيه. من الممكن أن نحصل على كلمة علم قبل نهاية الاجتماع هذا الصباح، لكننا سننتقل للموهبة التالية، وهي تمييز الأرواح. في الواقع أن كلا الجزئين بصيغة الجمع، فهي تمييزات الأرواح مثل مواهب الشفاءات وأعمال المعجزات وأنواع الألسنة. فهناك العديد من المواهب في صيغة الجمع لكلا الجزئين في الأصل. التمييز هو التعرف على والتفريقة بين، فتمييز الأرواح هو التعرف على الأرواح والتمييز والتفريقة بينهم، وهو حاسة روحية. كما ترى، يستطيع الله أن يكشف شيئا كهذا بطريقتين يمكنه أن يعطي كلمة علم، مثل فلان الفلاني به روح خوف أو روح صرع أو روح موت، هذه طريقة. أو يمكنه أن يكشف لخادم الله فيستطيع أن يرى الروح ليس بعينيه الجسدية، مثل بعض الأرواح التي تقابلنا كثيرا أنا وروث ونتعرف عليهم في الحال تقريبا. أحد هذه الأرواح هي روح الموت، فالشخص الذي به هذه الروح له شكل مميز في ملامحه تراه في عينيه، وأيضا روح السحر. كنا في هولندا منذ عدة سنوات، من 5 أعوام، وكانت لنا خدمة شفاء، والكثيرون كانوا يتقدمون للأمام. وكانت هناك شابة، أعتقد أنها كانت من أندونيسيا، وكانت حبلى في شهورها الأخيرة، كانت على الأقل في شهرها الثامن، وتقدمت للأمام، وبينما كنا نضع أيدينا عليها أصبحت مثل قطة شرسة، أعني أنها حاولت أن تصل لعيني بأظافرها وأصبحت عنيفة، وأمسك بها رجلان، فميزنا أنها روح السحر وأمرناها بالخروج منها، وتحررت وتعاملت كسيدة ثانية. ثم قالت لنا شيئا مشوقا لم أفهمه بالكامل، لكنها قالت إنها عقدت عهدا مع الشيطان ألا تأتي لهذا الاجتماع. فكما تعرفون روح غريب كان داخلها، وبعدها صلينا لأجل 15 شخصا، وكنا نصلي لأجلهم جميعا ضد روح السحر حيث كان هو المشكلة. وأريد أن أقول أن تمييز الأرواح غير مقتصر على الأرواح الشريرة، فمن المهم أن نميز روح الله، أين هو وماذا يفعل. أنا أؤمن أنك تستطيع أن تميز روح الإنسان مثل ما فعل يسوع مع نثنائيل، إنه كان إسرائيليا لا غش فيه، وهذا لمعلوماتكم أمر نادر الوجود، لكن يسوع ميز روح عدم الغش في نثنائيل. حسنا، هذا هو ملخص صغير للمواهب، والآن يجب أن نبدأ في الجزء العملي، وأنا معتمد تماما على الروح القدس في هذا الجزء، فإذا لم يحضر أو يعمل فينا سيكون هذا مخيبا، لكن يجب أن أقول إنه أمين بشكل مذهل. ممارسة المواهب كالسير على أطراف الأصابع، يجب أن تخاطر، لأن من لا يخاطر لا يفعل شيئا في هذا المجال. إذن ما أريد أن أفعله بمساعدة روث هو ما نفعله عادة في كثير من الأماكن، والبعض منكم رأنا نفعل ذلك من قبل. سنصلي للمرضى، سأمارس موهبة معينة أعطاها الله لي عام 1970، وأنا الآن أستطيع أن أقول إني واثق من هذه الموهبة، فقد مارستها ل15 عاما، ورأيت يمكن أن أقول آلاف الأشخاص يشفون من خلالها. نعم، لم يشفى كل من صلينا لأجلهم، فهناك سيادة لله لا يمكننا تخطيها. هذه الموهبة هي موهبة الإيمان، إيمان فوق طبيعي لأنواع معينة من المشاكل الصحية. أولا، الأشخاص العرج من لديهم ساقين غير متساويتين، وما يصاحب ذلك الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الظهر. في الواقع أغلب الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الظهر لهم ساقين غير متساويتين، فمن النادر أن تجد شخصا لديه مشكلة في الظهر ساقيه متساويتين. دعوني أقول إني خدمت مع أخصائيين علاج طبيعي وقد أقروا أنه أمر فعال، فأنا لا أقدم لكم نظرية جامحة مع أنها غريبة جدا. عندما بدأت في فحص أرجل الناس علنا، أشار بعض إخوتي الأعزاء بخطورة ما أقوم به، إذ ضاعت وقتئذ سمعتي كمعلم للكتاب المقدس. لذا تجولي متفقدا أرجل الناس وقياسها أمر يفسد سمعتي، لكني نجوت أعتقد بسبب النتائج. أرأيتم؟ فأنا أقول للناس في خدمة الشفاء إن دافعنا عملي تماما مثل المعالج أو طبيب الأسنان، وهدفنا هو شفاء المرضى. أساليبنا مختلفة لكن دوافعنا واحدة، ودائما أشكر الله على المعالجين وأطباء الأسنان والممرضات. إن هناك الكثير من المرضى في هذا العالم، لدرجة أننا لو تحولنا كلنا لجيش فلن نستطيع أن نسدد الاحتياج. وأحيانا عندما أرى كل المرضى وخاصة في دول العالم الثالث وأماكن أخرى لا أكاد أتحمل المشهد، وفي الأغلب يثقل كاهل التفكير في احتياج البشر ومعاناتهم، لكننا نعمل ما باستطاعتنا وهذا كل ما نستطيع. إذن سأبدأ في ممارسة هذه الموهبة، سأبدأ في خدمة الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الظهر. والآن لم أعاني أبدا من قلة العملاء منذ بدأت هذه الخدمة، أعتقد أن 50% من الأمريكيين لديهم مشاكل في الظهر. والميزة في ذلك الجزء من خدمة الشفاء هو أولا لدي الكثير من العملاء، وثانيا أن النتائج مرئية، هل تفهمونني؟ فالناس يرون ما يحدث. منذ 20 عاما لم يسبق لأغلب المسيحيين أن يروا معجزة مرئية طوال حياتهم، ولحسن الحظ أن تغيرا كبيرا سوف يحدث، فمجرد معجزة واحدة مرئية يمكنها أن تغير هيئة الإنسان. أنا سأقص عليكم قصة واحدة وهي حقيقية ومضحكة للغاية، يجب أن أؤكد لكم أنها حقيقية. منذ عدة سنوات دعيت لأتحدث في كنيسة من طائفة الميثودست في أمريكا، وهي إنجيلية وليست كاريزماتية، وقالوا لي هناك خدمتان، واحدة من الساعة 9 للـ10 والأخرى من 11 للـ12، ونحن نريدك أن تتحدث في كليهما. فتحدثت من 9 وحتى 10 ملتزما بحدود الكنيسة الإنجيلية، ثم وجدت أني سأنتظر من 10 وحتى 11. ثم أتى بعض من المتعاطفين معي وقالوا هل تود الذهاب لفصل دراسة الكتاب للكبار؟ في الحقيقة لم أكن مهتما البتة، لكني قلت سيكون هذا أفضل من الانتظار، فوافقت فورا. حسنا، ثم دون علمي جمعوا معا 2 أو 3 مختلفين وقالوا لي هل ترغب في التحدث إلينا؟ وفكرت ماذا سأقول لهؤلاء الناس، فقلت لنفسي أنا مدين لهم لأخبرهم مرة على الأقل بما يحدث في الكنيسة. فحاولت أن أشرح لهم الحركة الكاريزماتية، لكنهم لم يستجيبوا، فالأمر لم يكن ضمن اهتماماتهم، وأنا لن أصل بهم لشيء. فبدأت أعلمهم عن مواهب الروح القدس، وكان هذا أشبه بشرح الوجه الثاني للقمر لشخص عاش طوال عمره على الأرض. وفكرت فأنا أضيع الوقت هنا، وسألتهم هل يوجد أحد هنا له ساقين غير متساويين؟ ورفع أحدهم يده في الخلف، وسألته هل تريد أن أصلي لك؟ فقال نعم، فقلت له ضع كرسيا في الأمام وتعال اجلس عليه، وأجلسته وقست رجليه، كل من كانوا قريبين استطاعوا أن يروا الاختلاف، ثم نمت الساق القصيرة وقلت له لقد شفيت. وفورا في لحظة حدوث ذلك تغير في الحال أسلوب الناس، لذلك أراد الجميع أن أصلي لأجلهم. كنت أتحرك على يداي وركبتاي وأقيس أرجل الناس وأصلي لأجلهم، وكانت هناك سيدة تضع غطاء على رجليها تجلس في أحد الجوانب، وقالت صلي لأجلي، فتحركت نحوها وأمسكت بأرجلها، كانت إحداهما أقصر من الأخرى، فنمت، وقلت لها لقد شفيتي، وذهبت للشخص التالي. ثم بعد فترة قصيرة رأيت هذه السيدة وقالت لي لا أعتقد أنك تعرف ماذا فعلت، فقلت لها لا أعرف أخبريني، فقالت عندما أتيت هنا كنت مريضة بمرض اسمه التصلب المتعدد، وأكملت أعتقد أني شفيت تماما. فقلت لها حسنا إن كنت قد شفيت دعينا نختبر ذلك، فأقمتها من الكرسي وبدأت في عمل تمارين ثني الركبتين. لم يكن لدي أي فكرة أنها مصابة بهذا المرض، ولو كنت أعرف ربما أعقت عمل الله، هل تفهموني؟ لأني كنت سأحاول أن أطرح وجهة نظري، لكني أطلقت موهبتي وهي استقبلتها. حسنا، هذه هي نهاية القصة. في نهاية الدرس انتظرتني بإصرار حتى غادر الجميع، وقالت لي هل تعلم يا سيد برينس أنا من الروم الكاثوليك، وهذه أول مرة آتي فيها لكنيسة بروتستانت ولم أكن أعرف أن هذا ما يفعلونه.